الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 18 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب الماتع الذي كان بعنوان إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن عشنا مع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لحظات الاحتضار والانتقال إلى الرفيق الأعلى، وموقف الصحابة وحالهم بعد وفاته، واستخلاف الصديق كأول خليفة للمسلمين بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، انتقلنا إلى البيت النبوي. تحدثنا عن أمهات المؤمنين، ثم انتقلنا إلى الصفات والشمائل والأخلاق، وبينا صفات النبي الخلقي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انتقلنا إلى كمال النفس ومكارم الأخلاق. يقول المصنف: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلامة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب يخاطب وعلم ألسنة العرب يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي. إلى هنا انتهينا في اللقاء الماضي وفصلنا ما ذكر المصنف. تعالوا نواصل كلام المصنف في هذا الباب في كمال النفس ومكارم الأخلاق. يقول: وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها. الحلم والاحتمال صفة من صفات الكمال التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان حليما، تحمل الكثير من الأذى واحتمل وصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. أذاه قومه طرة بوضع القاذورات على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه، وطارة بإرادة قتله وإرادة نفيه، وطارة بتهجيره وطرده وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وصبر عليهم، إنه الحلم. والعفو عند المقدرة، جاءهم فاتحا منتصرا عزيزا في فتح مكة، وعفى وصفح، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وللحديث وإن كان في سنده مقال، له شاهد يوم حنين عندما أقبل على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء. والصبر على المكاره، وذكرنا هذا، هذه صفات كمال أدب الله بها نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكل حليم قد عرفت منه زلة، وحفظت عنه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا. المعهود عن البشر حتى أهل الحلم منهم لازم تجد لهم إيش؟ زلة أو هفوة. إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن ذلك في كتابه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا الخلق العظيم بينته أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فأخلاق القرآن تجسدت في نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما من أمر إلا ونفذه، وما من نهي إلا واجتنبه، وما من خبر إلا وصدقه. فإذا رمت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، فعليك أن تدرس سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. التطبيق العملي للقرآن تجسد في شخص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، في أقواله وأفعاله وتقريراته، حتى في صفاته. والله تعالى جعله لنا أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض الناس لما تيجي تكلمه عن الحلم وعن الصبر وعن العفو عن الناس، يقول لك: أنا ما أقدرش، دول ظلموني. ودي قضية خطيرة. أكثر. طب يعني كده مش هنستفيد منه ولا إيه؟ فلما انتهت الأيام قلت يا عبد الله ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثا، فجئت لأركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا عبد الله عملي ما رأيت، اللي انت شفته هو ده عملي. فلما هم بالانصراف قال مهلا، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد على المسلمين. قال بهذه بلغت. هذه هي الجوهرة التي ينبغي أن تلتقط. كيف أصل لسلامة القلب؟ كيف أعفو وأصفح؟ كيف أتنازل لله من أجل المنهج ومن أجل الأخذ بأيدي الناس لرحمة الله؟ ولا يعني هذا المذلة، فالعدل أن تأخذ حقك، لكن إن سموت وأردت الفضل عفوت وصفحت. ودي قضية مهمة. فنقول لمن يسير على الطريق اثبت، فالطريق ملأ بالعقبات، والسعيد من ثبت. وأكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ورسالة لمن يضعون العقبات: اتقوا رب البريات. ليه مثلا نضيق على البعض في طلب العلم؟ ليه؟ هو ده السؤال. وهل مثلا الشيخ أو العالم أو الداعية ملكية خاصة لك وحدك أم للجميع؟ كثيرا ما أقول أن أهل العلم لا جنسية لهم، بل هم للأمة بأسرها. من الخلل أن يقول العالم أو الداعي أو طالب العلم أنا جنسياتي كذا. في العلم لا، نعم منشأي في مصر، لكنني للأمة بأسرها. فأهل العلم للأمة بأسرها، فأنا للمصري وأنا للجزائري وأنا للمغربي وللتونسي وللتركي وللسوري والفلسطيني واللبناني والإفريقي والأمريكي والإنجليزي، ما دام مسلما فأنا، وحتى الغير المسلمين، فأنا داع إلى الله عز وجل. فليه العصبية والجاهلية المنتنة؟ هذا يتعصب لبني جنسه وهذا يتعصب. هذه ليست من شيمة أهل العلم يا إخوة، ليست من شيمة أهل العلم أبدا. فنقول لمن يضعون العقبات: اتقوا رب البريات، ولا تكونوا معاول هدم وتنفير للناس عن الخير، وصد للناس عن طلب العلم والاستفادة. أفسحوا الطريق للجميع. الشيخ ما هوش حكر يا عبد القادر، صح؟ مش حكر على فلان أو علان أو فلانة أو علانة. ودي قضايا لابد أن تفهم، لازم طالب العلم يفهم ويعي. المقصد أن ننجو جميعا وأن نصل إلى الله عز وجل. هي الدنيا كده طريق موصل للآخرة، فإن أحسننا السير فيه وصلنا، وإلا نسأل الله السلامة. فالحلم الحلم يا إخوة. فالنبي لا تجد له زلة في باب الحلم ولا هفوة، عنده الكمال البشري عليه الصلاة وأزكى بخلاف غيره من البشر. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. يا الله، يأتيه الرجل فيأخذ بتلابيبه حتى كاد أن يخنقه بثوبه، واحمر وجه النبي في حديث جابر ويقول للنبي اعطني من مال الله الذي عندك. يقول جابر فنظرت إلى رسول الله فرأيت النبي قد تبسم وأمر له بعطاء. الله أكبر، إيه ده؟ ده لو حصلت معانا كنت رفضت. الله أكبر، الله أكبر. أخلاق النبي يا إخوة عليكم السلام، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لازم نتأسى. وقالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. النبي ما خير أبدا بين أمرين إلا اختار الأيسر والأسهل. إحنا ليه بنختار الأصعب دايما؟ ليه بنختار الصعب دايما؟ اختيار الأيسر والأسهل هو السنة وهو المنهج، إلا أن يكون الأيسر إثما نبعد عنه تماما. فيعلمنا الرقي في الاختيار، كن سهلا ميسورا، لأن الصعب يبغضه الله. لا تكن كجبل وعر يصعب الوصول إليه، كن هينا لينا سهلا ميسورا. ده النبي جعلها أصلا من الأصول يا إخوة في الدين، عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى بلاد اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلفا. يا هي دي يا إخوة، دي من أصول المنهج. نبعد أي شيء يؤدي للفرقة ويؤدي للاختلاف، نجمع ولا نفرق، نؤلف ونبشر ولا نصد ولا ننفر. الدنيا أيام معدودة، غدا سنموت ولا يبقى منا إلا الأثر والذكرى الطيبة. هل عند موتنا سيترحم علينا الناس أم يدعون علينا باللعنات؟ هي ده السؤال يا إخوة. لما تمر جنازة أمام النبي عليه الصلاة وأزكى تسليم الصحابة، الصحابة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا خيرا على الجنازة دي، يعني ذكروا من صلاحه وتقواه وعمله الصالح ما ذكروا. فقال النبي وجبت. بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، يا رب سلم فلان ده ارتحنا منه، ده كان كثير المشكلات والعقبات وكان صعب وكان يضيق وكان يمكر وكان يسيء وكان يفعل. فقال النبي وجبت. فتعجب الصحابة وسألوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم ما وجبت؟ قال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال النبي. عشان كده كثروا من الأعمال الصالحات، عشان لما نموت نجد من يدعو لنا بالرحمات ومن يثني علينا خيرا. ما تكونوش كالجبال الوعرة الصعبة اللي دايما عقبات ومشكلات وآفات. المسلم حقا بيداوي الجراح ويألف ويجمع ويعفو ويصفح ويصبر، خاصة من أمثالكم من رواد المساجد. لازم تكونوا قدوات وأسوات، لأن الله يسألكم: هل أتحمل أنا أمام ربي يوم القيامة أن أكون سببا في تنفير مسلم عن بيته؟ يا رب سلم، يا رب سلم. البيت ده بيت مين يا إخوة؟ بيت مين؟ الله، مش بيت سيد. أنا خادم هنا، أنا خادم للجميع، لكن البيت بيت مين؟ بيت الله، ما هوش ملكي عشان أتحكم وأتصرف وأمنع وأدخل وأخرج. لا 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 لا، أنا خادم هنا. ومن صفات الخادم إيه؟ أن يخدم بإتقان. من صفات الخادم أن يكون كالأرض الذليلة الممهدة، يحسن استقبال الناس، يكون في خدمة الناس، يراعي أحوال الناس، يتعهد الناس، يعالج أخطاء الناس. أنا لما ألاقي مثلا كوب هكذا، أنا كخادم باخده وأدخل أغسله، ده شغلي أنا، أنا الخادم هنا. لما ألاقي زجاجة زي دي أنا أخدها لأن أنا خادم، أنا شغلتي خدام هنا، خادم لبيت ربنا عز وجل. زوجة عمران عملت إيه لما حملت؟ إني نظرت لك ما في بطني محررا. إيه معنى نظرت لك؟ يكون خادم، خادم لك يا رب في بيتك. يا لو فهمنا المقصد، لو فهمنا المقصد من قيامنا وتوفيق الله لنا في بيت من بيوته لسجدنا شكرا لله، ما رفعنا رأسنا من سجداتنا، إنه أكرمنا وجعلنا قدام لبيت من بيوته. دي أعظم منا، إن ربنا يختارك كخادم لبيت من بيوته. فكن نعم الخادم بقى، ولا إيه؟ كن نعم الخادم، لأن ربنا سائلك، يسألك عن الكبير والصغير، عن الفتيل والنقير والقطمير، لأن ده بيت ربنا. يبقى لابد أن نخدم الناس ونصوب أخطاء الناس ونقوم الناس ونأخذ بيد الناس لرحمة الله، نستقبل الناس بالبسمة، بالبشر، بالرفق، نيسر لهم سبل العلم ونهيئ لهم المكان للعلم. امرأة صحابية جليلة شغل النبي بأمرها لأنها كانت خادمة للمسجد. عارفين كانت بتعمل ايه يا اخوه؟ بتقوم بالمسجد، بتنظفه، اذا وجدت عود مرمي على الارض تشيله، تنظف مسجد النبي. اهو تعال يا محمد، تعال خد الاجر ده، شيل يا واد القطعتين الورق دول، يا واد قم يا واد المسجد واكسب الاجر. يقول ابن عباس، يذكر المراه السوداء كان يسموها، سبحان الله، مرضت فسأل عنها النبي. يا الله، ايه الكرم ده؟ طبعا خادمة للمسجد. فعلم بمرضها، قال: اذا ماتت اخبروني. الله اكبر، الله اكبر. ماتت المرأة في وقت قيلولة رسول الله، النبي كان نايم في القيلولة، فعظم الامر على اصحابه ان يوقظوه. أدب يا إخوة، أدب، مش روح يخبطوا على النبي يزعجوه، أدب، أدب الطالب مع المعلم، أدب مع النبي. فجاءوا بمن تغسلها وتكفنها وصلوا عليها ودفنوها. فلما استيقظ النبي سألهم: كيف حالها؟ قالوا: ماتت يا رسول الله ودفناها. قال: لما لم تخبروني؟ قالوا: خفنا المشقة عليك. قال: أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ فقام النبي وذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة. ما تصلوا عليه، عشان كانت خادمة للمسجد. طب ما كل من يخدم المسجد هينال شفاعة النبي، ما تصلوا على النبي، ما هي السهلة العملية. فلازم نكون كخادم في بيوت ربنا كالأرض الذليلة الممهدة، نستوعب الجميع ونخدم الجميع ونقوم على خدمة الجميع ولا نقصر إن أردنا أن نصل إلى ربنا عز وجل. إنما أي خلاف يبعدنا عن العمل يبقى ما كناش خادم، كنا ملاك بنتصرف على أن المسجد ملك لنا، والأمر ليس كذلك أبدا ولن يكون كذلك. من اعتقد أن المسجد ملكية خاصة فاعتقاده باطل، اعتقاده باطل. هذا بيت من؟ الله. يبقى لازم يكون بيتا لله، احنا مجرد خدم نخدم المسلمين ونقوم على خدمة المسلمين، وإلا تزول النعمة. وفي سنة اسمها الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسنن ربنا لا تجامل يا إخوة، والله لا تجامل، والواقع بتاعنا خير شاهد. فاجتمعوا وائتلفوا ولا تفرقوا، بشروا ولا تنفروا، اجتمعوا على كلمة الحق، تعلموا أمر دينكم واسألوا علماءكم واحفظوا قدر مشايخكم إن أردتم عزا في الدنيا والآخرة. وإلا كما أكرر كثيرا، من كان في نعمة فلم يشكر والله وبالله وتالله سيخرج منها ولم يشعر. فلازم نشكر ربنا يا إخوة إنه من علينا بمسجد، من علينا بمسجد نستطيع من خلاله أن نخدم المسلمين وأن يكون منارة للخير، مش يكون مرتعا للمشكلات والعقبات والمشاحنات والقيل والقال والتنافس الباطل. يا جماعة ما ينفعش أبدا. كل يضرب بسهم في خدمة بيت الله. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء. شاء الله تعالى أن يكون ما في بطنها أنثى وليست بذكر. طبعا الأنثى لا تصلح لخدمة المسجد، يا الله ربنا يقبلها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. القيام على المساجد يحتاج لمين؟ للرجال، مش تديروا النساء، الرجال. الرجل هو من يخدم ويقوم على أمر المسجد، لأن في الغالب أمر المرأة يختلط، بتمر عليها فترات حيض ونفاس وعندها العاطفة، ربما تضيع المكان باختلافات يسيرة. وليس الذكر كالأنثى، ده القرآن يا إخوة. والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اسمع اللي جاي بقى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كمل الآية وكفلها زكريا. لازم الرجل هو اللي يقوم على أمر المرأة، الرجل هو اللي يقوم على أمر المرأة وإلا يضيع الأمر. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى المرأة محتاجة إيه؟ للرجل اللي يقود ويسير ويأمر وينهى لضبط المسائل، وإلا تخرب. هتكونوا خادم ولا ايه؟ تخدموا المكان ولا ايه؟ نصيحة أب بيحب لكم الخير، تكونوا خادم لله ولا لا؟ وتنفذوا أمر الله وأمر النبي وتسيروا على الطريق رحمة بكم، إن ربنا يسر لكم. والتيسير مش بقوتنا ولا ذكائنا، لعل من بيننا من الضعفاء اللي ربنا أكرمنا بسببهم، ومن دعاء الداعين اللي ربنا أكرمنا بسببهم. اوعى تغتر وتقول أنا بس، المسجد لم يقم لا بجهد الشيخ سيد ولا بجهد المسيرين، بل قام بفضل من؟ الله. مدام أقامه لازم نخدم بقى. ده أنا عملت، اركن على جنب عملك باطل محبط ولا قيمة لك، إنما الذي فعل هو الله، اللي سخر لنا من ينفق هو الله، واللي من علينا بكلمة ترقق قلبا فينفق هو الله، واللي ألف قلوب غير المسلمين عشان التراخيص هو الله. جالكم المسجد بقى احفظوه، ده ربنا بيختبرنا الآن، ده احنا مختبرين اختبارا شديدا. شوف كام سنة بنجري، شباب بيترك العمل ويسافر بلاد، سفر هولندا وفرنسا وبلجيكا ومعظم مدن ألمانيا، ومعهم شيخهم، نجمع تبرعات ونشحت من الناس ونسافر بلاد خارج كمان. رحنا السعودية ورحنا الكويت وتركنا كل شيء، وكنا بنقف على أبواب التجار والله يذلونا ويطردونا في الكويت. شيخكم ده والله 10 أيام متصلة بطرد ومفيش، ويطردونا في الطرقات، كله لله، حسبة لله رب العالمين. وربنا من وأكرم والمسجد أقيم، وبدأت العقبات والمشكلات. يا رب سلم، يا رب سلم. وقلت وأقول ستأتينا العقبات من هنا، وكما ذكرت في بداية المكان، وجاءتنا العقبات من هنا من مصلى النساء، فلو أدى الأمر إلى زيادة مشكلات لنغلقنه لله رب العالمين. والمرأة تصلي ببيتها، مسجدها بيتها، أما تأتي ها هنا لتدمر جهودا، نسأل الله السلامة. أنا لا أصبر على هذا، لأني خادم هنا والله سائلني عن تلك الأمانات. إما أدخل المسجد بعد العصر أتابع مصلى النساء ألاقي لخبطة والمطبخ مفتوح وكاذورات في المسجد، يبقى على الدنيا السلام. لازم نهتم يا إخوة ونقوم على الخدمة. أنا دوري خادم مش صانع مشكلات وعقبات، وإلا يضيع مننا المكان، الله يختبرنا. فإن لم نكن أهلا للأمانة خلاص نبعد، لأن المسؤولية عظيمة يا إخوة، والله والله المسؤولية ما هي سهلة إن لم نتقي الله في أنفسنا ونتعاون على خدمة المكان وخدمة المسلمين. والله وبالله وطالله لتذهبن عنا النعمة، وسوف نسأل أمام ربنا عز وجل. هذه نفسة مصدور يخاف على المكان ويخاف عليكم، ساعدونا الخدمة المسلمين، قوموا على أمر المسجد لله رب العالمين. المسجد يا إخوة لسه عليه 100,000 يورو ديون، مش وقت مشكلات ولا عقبات، ده وقت تنافس في الخيرات للقيام بالأمر. بارك الله فيكم. نصيحة أخ يحب لكم الخير ويرجوه، وكما تعلمون منهجنا الوضوح، لا نجامل في الحق ولا نحابي في الحق، نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، لأن دي قضايا خطيرة جدا. فنخلي بالنا يا إخوة، الله يرضى عليكم من المكان. المسجد أمانة، فكونوا أهلا للأمانة، كونوا أهلا للقيام بالأمر حتى ترفعوا وتجبروا وتنصروا. هي قضية قلوب، إن لم تسلم القلوب لله فلا خير فينا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. وقالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان غضبه لله إذا انتهكت الحرمات يغضب، وهكذا ينبغي على كل مسلم، إذا انتهكت الحرمات يغضب. أحيانا بننسى الغاية والهدف، وننشغل بتفاهات الأمور اللي تبعد الناس عن الحق وتنفر القلوب، وننشغل بمشكلات وسفاسف تبعدنا عن الغاية والمقصد، ودي مشكلة. أحيانا المشكلات هي تخلي الكل إيه، خلاص العمل مش هيقوم، انت زعلان وانت زعلان، هنسيب المسجد بلا نظافة. طب وبعدين يا إخو، وبعدين؟ هو ده وقت؟ ده مش وقت للانشغال بالمشكلات ولا بالعقبات، ده وقت فصل الآن، نقوم على الأمر، نخدم المسجد ونخدم المسلمين وننفق من أموالنا حتى نرفع الحرج عن المسجد، ونغلق أبواب الفتن وأبواب العقبات والمشكلات، ونتعاون على البر والتقوى. ضاق المقام، وعقارب الساعة تطاردني كعادتها دائما أبدا، وعندنا بعض الأسئلة عبر البث، نحاول في عجالة عاجلة نجيبها، ثم ننتقل إلى صلاة العشاء إن شاء الله رب العالمين. جاءت عبر الخاص جملة من الأسئلة من ابنتنا رماس فهد من بلاد الجزائر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نحن مجموعة من العرب نصلي المغرب والعشاء كل يوم في بيت واحد منا في أمريكا، هل يجوز لنا الانحراف قليلا عن القبلة حتى يتسع المكان لأكثر عدد، لأن عندنا بعض الدواوين لا تتسع؟ هذا وجزاكم الله خير. بداية نقول للسائلين أن الأصل في الجماعة أن تكون في المسجد لا في البيت، إنما جماعة البيت لمن له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، لأن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وتكون في المسجد لا في البيت. أما من له عذر من مرض أو عدم وجود مسجد في المدينة أو بعد المسجد عن المكان يولد مشقة فيضطر للصلاة في بيته فيجمع في بيته، وعلى هذا نقول: إن كان الأمر لعذر فلكم أن تصلوا جماعة في البيت، في بيت أحدكم. بالنسبة للقبلة، عين القبلة لمن كان في مكة في الكعبة في الحرم، يبقى قبلة عين الكعبة، أما لغيرها من خارج البلدان فتكفيك الجهة فقط، استقبال الجهة فقط، هذه جهة مكة خلاص. حتى وإذا انحرفت عن الجهة بما يعادل 45 درجة فصلاتك صحيحة، لأن هذا الانحراف يسمى بالانحراف اليسير. الدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. شرقوا يعني خدوا جهة الشرق كاملة، يعني حوالي 90 درجة التفاف. يبقى إذن 45 درجة يسير والصلاة مقبولة. وعلى هذا نقول الانحراف اليسير عن القبلة لبعد المكان فلا بأس به ولا حرج إن شاء الله، والصلاة صحيحة. أيضا بتسأل: إمام يصلي بالناس، فإذا كان وراءه أطفال وصغار قصر القراءة وخفف الصلاة، وإذا كان وراءه كبار أطال القراءة والصلاة، هل هذا قطح في النية؟ هذا ليس بقطح في النية، ولكن هذا من فقه الإمام ومراعاة حال من يصلي خلفه، فلا بد من مراعاة الحال، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة. وعلى هذا علمنا مراعاة حال من يصلي خلفنا، ففعله موافق للسنة، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا: هل هناك تعارض بين الدعاء بطلب نزول الغيث في أي وقت وبين الدعاء وقت الوسمس؟ أبدا ما في تعارض مطلقا، لأن الدعاء نوع من أنواع القدر، ولن ينزل الغيث إلا بأمر الله، فقدر الله الدعاء لينزل الغيث. وعلى هذا نقول: هناك حديثان واردان في المسألة. قول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يمنع حذر من قدر. وقول النبي: الدعاء يرد القدر. كيف نوفق بين الأمرين؟ التوفيق يسير سهل، أن القدر قدران، مبرم ومعلق. المبرم اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير، وهذا قول النبي: لا يمنع حذر من قدر، المكتوب مكتوب. القدر الثاني معلق على علم المالك، وده اللي فيه الزيادة والنقصان والناسخ والمنسوخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده وده اللي فيه الدعاء يرد القدر في علم الملك. خلاص كده، ان ده هيدعو وفي مصيبه هتحصل له، بيقول الملك عارف في مصيبه، هيدعو ترفعها، لان هي مرفوعه في اللوح المحفوظ اصلا بدعائه، والله اعلى واعلم. بيقول: اذا قضى الامام الصلاه قبل انجلاء الكسوف فهل يعيد الصلاه؟ لا، لا يعيد الصلاه، لان مواصله الصلاه فتره الكسوف حتى ينجلي سنه، وعلى هذا من فرغ من صلاته قبل فلا حرج وقد أدى الصلاة. هل تشرع صلاة الكسوف للنساء في البيوت؟ الأصل أن تصلي المرأة الكسوف مع الرجال في المسجد لفعل الصحابيات الجليلات، يخرج الإمام ويخرج معه المصلون ويصلون الكسوف في المسجد، النساء والرجال والأطفال كذلك، لا حرج من الأطفال. طيب، هل يجوز لها أن تصلي في بيتها؟ لا حرج أن تصلي في البيت، إنما الأصل أن تصلي مع الرجال في المسجد. بيقول: من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فهل تفوته الركعة أم تدرك الصلاة بإدراك الركوع الثاني؟ من فاته الركوع الأول، لأن الكسوف في كل ركعة ركوعين، فهو دخل بعد ما رفع الإمام من ركعة الركوع الأول ويبدأ الإمام يقرأ ثاني وكذا يركع الركعة الثانية، فهل فاتته الركعة؟ نعم، فاتته الركعة بفوات الركوع الأول، فإن سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة تامة بركوعين. بيقول: ما حكم تكرار سورة من القرآن بعدد معين؟ العدد لابد عليه من دليل شرعي، ما في دليل ما تحددش عدد، كرر بكسرة لا حرج، لكن لا تحدد عددا في التكرار إلا بدليل، والله أعلى وأعلم. أخونا خالد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك في حضرتك. ما هي أنواع وصور الربا غير الغرر والعين؟ حبيبي الغالي، الربا نوعين، نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل باختصار شديد يعني تقرض واحد 100 يورو وتقول له ترجعهم لي 120، ده اسمه ربا فضل، المية ب120. ربا النسيئة اللي هو ناشئ عن الأجل بالتقسيط مع الأجل، طبعا في خلاف السلع، يعني مال بمال بس مع أجل، هديك 1000 يورو وبعد سنة ترده لي كده مثلا 1300 1400 مع الأجل، فهذا والله أعلى وأعلم. إنما أنت عايز تفصيل في الربا، ده محتاج يا خالد لقاءات، الله يرضى عليك. بيقول لي: هل حضرتك في ألمانيا؟ نعم في ألمانيا، بارك الله فيك. بيقول أخونا بلال: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. حكم المسح على الجوارب وجزاكم، هو السنة، فالجوارب تأخذ حكم الخفين، ما دام يغطي موضع القدمين وما دمت قد لبسته على طهارة، ولك أن تمسح يوما وليلة إن كنت مقيما وثلاثة أيام بليلهن إن كنت على سفر. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.